ضيف الساعة.
ضيفنا وزير التجارة الأسبق قيادي في حركة الشعب سي محمد المسليني، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا، مرحبا بك وبكل مستمعين ومتابعي إذاعة إكسبرس أفهم.
جزيل الشكر على قبولك الدعوة. باش نحكيو في عدة نقاط من الساحة السياسية، لكن باش نبدأ بالفوكاسيون تاعك. بما أنك وزير تجارة أسبق وفي الظرف اللي يعيشه العالم وتعيشه البلاد اليوم، نحكيو برشا على الاحتكار، نحكيو برشا على المضاربة، نحكيو برشا على نقص السلع. نظرتك كإنسان تعدى بوزارة التجارة، تعرف الميكانيزم، تعرف لي رواج، تعرف الثنية، توا عن بعد بعد تقريبا عامين، توا عام ونص على الأقل من اللي خرجت من الوزارة، كيفاش قاعد تشوف هالبعد اللي خذيته؟ شنو يخليك تفهم من اللي عايشينه اليوم؟
شكرا على الاستضافة مرة أخرى. اسمح لي في البداية أن أعلم المستمعين أن حركة الشعب إن شاء الله تعقد مؤتمرها الثاني يوم 24 مارس إن شاء الله سيكون الافتتاح في قصر المعارض أو قصر مؤتمرات العفو يوم الخميس 24 مارس إن شاء الله. طبعا احنا مرينا وقت الحكومة مرينا بنفس الوضعية اللي كنا موجودين فيها
وقتها، كانت كوفيد
طبعا كوفيد، وكان فيها موضوع متاع طلب متزايد على بعض المواد الاستهلاكية، السميد، الفرينة، الزيت كذا، وكان فيه الحقيقة تعاملنا مع الموضوع. ونحن تقريبا يوم الثاني من مباشرة المهام كحكومة، مش كوزير التجارة فقط، كحكومة بشيء إرادة سياسية قوية لمواجهة الوضعية هذه. كان فيه فريق مشرف برئاسة السيد الياس فخفاخ لمتابعة وضعية كوفيد، من ضمن الأشياء اللي كانت مطروحة هي عملية تزويد السوق بالسميد والفرين حتى ما تجوعش الناس، والخبز والزيت إلى آخره، وتمكننا من التجاوز. شوف، ثم زوز أشياء مهمة جدا في الموضوع هذا. أول حاجة، هناك صعوبات التزود نتيجة وضعية المالية العمومية، لأن المؤسسات اللي موكول لها توفير المواد هذه حبوب وزيت بالأساس تعاني صعوبات، وفي بعض الحالات نتركها لمصيرها، امشي للبنك خذ، والبطوات تقعد في البحر، ما نهبط السلعة إلا إذا كان خلصت.
نحكيو على الدواوين هنا،
يعني هي مؤسسة في النهاية، ديوان الزيت، ديوان التجارة، ديوان الحبوب إلى آخره، الدواوين. هذا جانب. الجانب الثاني، وهذا طبعا نستطيع أن نتغلب عليه ببعض الصعوبات وبعض الاجتهادات تتوفرهم في بعض الحالات ما توفره ميزانية الدولة من دعم للمؤسسات هذه. الجانب الثاني هو منظومة التوزيع والتحكم في كل هذه المواد اللي هي مواد مدعومة. المفروض الدولة يكون عندها قدرة قوية جدا للتحكم في المراقبة اللصيقة البشرية، ما تجيب حتى شيء، لأنه عدد المراقبين في وزارة التجارة عدد ضعيف، وما ينجمش تحط قدام كل تاجر أو قدام كل مصنع، تاجر جملة وتاجر تفصيل ومصنع مراقب، استحالة. وهذه عملية بيروقراطية أثبت فشلها. طبعا احنا وقتها بقولت بدون الرجوع الى تفاصيلها، استعملنا سلطتنا المعنوية وإرادتنا السياسية من اجل الضغط على كل الاطراف لتوفير المواد هذه. من ناحية اخرى شددنا في العقوبات فيما يتعلق بقانون المنافسة والاسعار للمحتكرين، وعملنا مداهمات، وقفنا في الشارع. انا شخصيا كوزير التجارة كنت يوميا في الشارع لمواجهة الموضوع هذا، ولكن كنا واقعيين منذ اليوم الأول، قلنا رأوا حل المشكلة هذه لا يكون إلا برقمنة مسالك توزيع المواد المدعومة أولا، ثم بقية المواد الاستهلاكية.
سي محمد، كان تسمح باش نسألك سؤال بطريقة مباشرة. نعرفوا اللي أنت عملت ما أمكن فعله في مستوى وزارة التجارة في الوقت الضيق اللي كان متوفر وقتها. السؤال اليوم، أنت متابع دقيق للوضعية العالمية وللوضعية الوطنية زاد، هل الاحتكار والمضاربة لوحدهم يمكن أنهم يفسروا فقدان عدد كبير من المواد الأساسية المدعومة على الأسواق التونسية تقريبا الكل، على المستوى المركزي وعلى مستوى الجهات أيضا؟
لا طبعا، لا، تم عوامل أخرى كثيرة. العامل الأول أنه كثير من المواد هذه تتوجه لغير مستهلكين، نقصد مثلا عندما الزيت يمشي لمعامل صنع الدهن ولا 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 صناعه بعض
المنتجات الاخرى
هذا موجود
لا في الميكرو سي محمد.
الجانب الثاني هو مثلا نتحدث على الاعلاف وكيفيه استغلال الحبوب في الجانب هذا خاصه اعلاف الدجاج الى اخره احتكار هذا ثم احتكار كبير ثم عمليه محاوله ايضا التهريب موجوده انا عندما نقول لك في بعض المواقع دون ان نسميها الحدوديه تلقى 60 70 تاجر جمله في مواد غذائيه في قريه على الحدود
نجم نسميها انا كنت حب نحكيه على 150 تاجر جملة على الحدود في القصرين 96 منهم على الأقل ما عندهم حتى وجود قانوني وحتى وجود فعلي الإنسان يطرح على نفسه تساؤل معناها تاجر جملة في المواد الغذائية في الحدود في القصرين
ما عنده يعني. حتى مش كان في القصرين
لا أنا أعطيت مثال
نعطيك في القصرين وفي مدنين زوز وإحنا دهمنا
في المعابر
في المعابر وإحنا, وإحنا, وإحنا وقت غلق ودهمنا وشفنا الوضعية عندما جي أنا في قرية حتى معتمدية حدودية تلقى 70 تاجر جملة لمواد غذائية ما عندهمش وجود قانوني كما كنت تحكي أو حتى عندهم وجود قانوني
لكن فعليا ما عندهم شغل
عمليا ما عندهم حتى علاقة بالسوق التونسية علاقتهم بالتهريب مثلا ما حد شيء آخر وفي بعض الحالات تلقى مواد غذائية أو سواء كان التهريب راهو في الدوسونس راهو ساعات راهو التهريب هذا حتى عندنا احنا الحديد وغيره 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 والمشروبات الكحولية وغيره والليسانس وغيره يعني هذا الموضوع يؤثر تأثير سلبي مش كان على اقتصادنا اقتصاد جيراننا لأن عملية تصبح الدولة ملغاة من هالموضوع هذا وهي تصرف دونك هالموضوع هذا يلزم كله يتنظم من خلال الرقمنة لا شيء آخر لا شيء اخر اليوم
معناتها كان نجيو تو نعاودوا قانون جديد نتاع مسالك توزيع والى اخره نفهم من كلامك اللي راه ما يبدل حتى شيء في الواقع
اللي يحكوا على مسالك التوزيع راهم مخخهم مسنطره على مسالك توزيع المنتوجات الفلاحيه النباتيه والحيوانيه هذا اللي يقصدوا عليه المتدخلين والهباطه وغيره 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 هذا ثم حلو فيها هذه حلول فيها تقريب الخدمة من المواطن ثم نمشي إلى التغليف والتصنيف تعليب والتصنيف أكثر ولا أقل اليوم عندما يبدأ عندي سوق إنتاج في سيدي بوزيد والحوانة نحركوه أو عندي سوق إنتاج القوارص أو عندي سوق إنتاج التمور ونقرب الخدمة من المواطن ثم نحدد
معناتها نفهم من كلامك أنه قد ما يكون البعد الجغرافي كبير قد ما بطبيعة الحال باش يكثروا ليزانترميدير في الوسط
شوف في الموضوع هذا أيضا ثم معطيات أخرى لازم ناخذها بعين الاعتبار طبيعة الفلاحة التونسية فلاح التونسي الصغير ما نجمش يوصل سلعته احنا اليوم شو اسمه قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني ممكن نمشي للتعاونيات ممكن نمشي تجمعات سيدنا حاليا التعاونيات
اللي مازال في الرفوف
طبعا لا هو صدق عليه ولكن الأوامر التطبيقية وهذا من أحد الحلول الثورية احنا نعتبرها في الحكومة هذيك اللي اشتغلنا عليها كحرك شعب صحيح. باعتبار صحيح. وزير كان من فتحي بالحاج في حرك شعب اشتغلنا عليه من أجل الحد خاطر تو في كل أنت التعاونيات الفلاحية في أوروبا موجودة رأي في دول رأسمالية مش دول
اشتراكية لا هو قانون ثوري بالحق
دونك المفروض اليوم نمشي في اتجاه هذا نسهل العملية الفلاحية الكل ثم كثير من الأشياء للأسف فهمه هو موروث سواء كان تراثي أو ديني يأثر على الموضوع هذا في موضوع الميراث وتشتت الملكية وأيضا البطء الإداري في حل مشكلات الأراضي الاشتراكية وغيرها 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 يأثر على مردودية القطاع الفلاحي وكثرة المتدخلين عندما تبدأ الفلاح الصغير باش يبيع صندوق طماطم ولا صندوق فلفل ولا غيره يلزم تدخل ولا تدخل حتى يوصل صندوق هذايا لسوق الجملة يوصل للمستهلك بس سو نورمال باش يضرب السعر بتاعه في 3 في 4 دونك يلزم الحد من هذا من خلال مراجعة هذا القانون انما عندما نتحدث على مسالك توزيع المواد المدعمة او بقية المواد نتحدث على قانون المنافسة والأسعار 2015 يلزم مراجعته ومجلس المنافسة يلزم يكون عنده دور اكثر في تطبيق القوانين في الموضوع هذا علاوة على كما قلت رقمنة كل هذه المسالك للحد حتى تصبح عندك مراقبة يومية رقمنة ما حد شيء آخر مثلا أعطيك موضوع مواقع التبريد هذه مخازن التبريد في العالم الكل المخازن تفتح وتحل بآلية بطرق آلية، تعرف شو دخل فيها سلعة وتعرف خرج منها. مش كل واحد يدخل كميون ويخرج كميون ومش هنا، وما تعرفش حتى عدد المخازن الموجودة في البلاد. اسأل الساق تعطيك رقم، اسأل الداخلية تعطيك رقم، اسأل التجارة تعطيك رقم، ولا واحد يعرف كم هناك من مخزن تبريد وتخزين المواد الفلاحية في تونس. واحد يقول لك 300، واحد يقول لك 500، واحد يقول لك 600، وثم العشوائي. ما نحبش نضيف مسألة استهلاك الأسماك أيضا، هذا موضوع آخر، هذا ما يعرفه حتى حد علاوة على البيع.
تتصور وتتصور أنه بناء على الكلام اللي قاله رئيس الجمهورية البارح، أنه في حالات مارقة عن القانون باش نحجزوا السلعة والمستودع في حد ذاته، وهذا كفيل بأن نقص من
وهذا مطلوب، وإحنا حجزنا حجزنا في الفترة هذيك
المستودع نحكي المخزن.
أي صح صاحب المخزن تتعدى له قضية وأمور، ولكن نحجز عادة نحجز بالقانون، نحجز السلعة ونبيعها، نبيعها في السوق ونخلينا تغلط. هذا بالتأكيد باش يحد من الواحد، ثم أيضا باش يخلي الناس تخاف شوية. ما ثم مشكلية أخرى، وهي ساعات الناس تلقى حماية شعبية في الموضوع هذا، والله مسكين ويخدم على روحه، ماشي مسكين يخدم على روحه، يخرق القانون لازم محاسبته. المسكين يخدم على روحه، بعض الحالات يضر المستهلك العادي عندما يبدأ يترفق في الزيت الموجه للعائلات الضعيفة. نظرا أنا مع عام ورجعت هذه منظومة الزيوت النباتية المستوردة، ولكن هذا يتطلب أيضا آراء علمية وفلاح إلى آخره. طبعا هذا المجال ما يسمحش بالحديث المطول. أنا أعتقد أنه هذه إحدى الأشياء الضرورية مواجهة المحتكرين ومراقبة المساجد، ولكنها غير كافية
لوحدها. من
سي محمد، النقاط اللي تحكي فيها مهمة جدا، لأنك قاعد تحكي على قانون اللعب. قانون اللعبة هو طرف في كونه اللعبة ما هيش ماشية بصيغة معتدلة ومستوية، وباش نرجعوا نحكيه في أكثر تفاصيل، سواء في قانون المنافسة والأسعار، سواء في قانون حماية المستهلك، كذلك المجلس الوطني للخدمات وغيره وغيره من الهيكل اللي من المفروض يكون فيها قانون يأطر هالممارسات هذه الكل، واللي هو هالقانون هذا فيه برشا حفرته، ونرجعوا نحكيه فيهم مع سي محمد المسليني وزير التجارة الأسبق والقيادي في حركة الشعب. قبل هذايا فاصل وباش نمشيو مع فدوى التركي في عناوين الأخبار.
ضيف الساعة،
كما قلت في بداية حوارنا سي محمد، نحب ناخذ أكثر ما يمكن من التفاصيل بحكم التجربة متاعك في وزارة التجارة، وكذلك كنت في ظرف شبيه باللي احنا عايشينه. كنت في تقريبا من مارس 2020 إلى سبتمبر أكتوبر، يظهر لي في سبتمبر 2020 وقت حكومة المهدي، وقت حكومة سيلياس فخفاخ، وعشت تقريبا نفس الظروف هذه اللي نعرفوها في ندرة بعض المواد، الإقبال المكثف على وقت نذكر السميد والفارينة وغيره. حكينا قبليك على قانون اللعبة، قانون المنافسة، قانون حماية المستهلك، هذوما الكل يا إما قدم برشا يا إما حتى كي تمت مراجعتهم، كما مثلا قانون المنافسة والأسعار في 2015 ما كانتش مراجعة في اتجاه كونه يكون تكون اللعبة إكيتابل، تكون عادلة للجميع. فما برشا أمور اللي هي ملغمة فهالقوانين هذه.
بالتأكيد أنا نحب فقط نقول لك راهو النظام السابق يعني قبل 2011 خلق حالة من أو طور حالة من اقتصاد الريع، اقتصاد المنافع، اقتصاد القرب، اقتصاد العائلات. استمرت هذه الوضعية لهيمنة تونتي بعض قطاعات تلقاها مسيطر على ناس معروفة. يعني أنا بالنسبة لي الدولة صارت في مرحلة من مراحل عاجزة أن هي تتخذ بمر. حتى أعطيك حاجة بسيطة، حتى عندما حررنا بعض القطاعات وقلنا نحيو الرخص ونمشيو كراس شروط، حولنا نفس الشروط اللي كانت موجودة في الرخص حولناها إلى كراس شروط، أدت هي بجادة حتى كراس الشروط إلى إقصائية، وصار فيه إما هيمنت الإدارة من خلال الفساد إلى آخره، أو هيمنت المنافع وبعض العائلات الموجودة.
اليوم المتنفذين،
المتنفذين عندما تجبد أي قطاع اليوم تلقى هناك مجموعة من المستفيدة المتنفذة وعندها وجودها، وهذه ربطت على
يقول قائل نفوذها إلى حد إعادة كتابة القوانين على قياسها.
بالتأكيد بالتأكيد هم يقولك علاش، لأن هذه ربط علاقات مع أحزاب سياسية وافدة بعد الثورة، واستفادت الأحزاب السياسية هذه من التمويلات ومن قربها من المهربين ومن المحتكرين ومن الناس هذه. أنا نقول لك في بعض الحالات ثم شكون كان عضو مجلس تأسيسي واستفاد من وجوده باش يشتغل في بعض القطاعات من غير ما نسمي هذا سامي في الموضوع هذا. فيما يتعلق بمواد البناء نقرب لك، وفيما يتعلق بعلاف الدجاج إلى آخره، الواحد موجود الموضوع هذا وكان مفروض في حزب معارض. دونك الناس هذه استفادت من الموضوع بعض قوانين تصاغ على مصالح الناس هذه. أنت تشوف عند مناقشة ميزانية الدولة قانون المالية، الناس اللي قاعدة تضغط أو تتصل بالنواب لإلغاء قانون أو موافقة على قانون، شيء غريب. نعطيك حاجة بسيطة، ثم قانون صدق عليه بالليل تعرفوه هذا فيما يتعلق بمساهمة المؤسسات المساحات التجارية الكبرى والمؤسسات البنكية ومؤسسات التأمين وشركات النفط، قدمته حركة الشعب وصدق عليه بالليل، في الصباح
تم التراجع،
تم التراجع عليه. هذا نتيجة ماذا يعني؟ ما هي مصداقية النواب اللي صادقوا ليلا على قانون بتدخل من
هو فما حاجة من الاثنين، يا إما صادقوا على حاجة ما مش فاهمينها، يا إما جات ضغوطات بعد ما صادقوا باش ندوروا في الحياة.
لأنه هذا صار نقاش عليه مطولا وصادقوا عليه. إذا كان هم صادقوا على قانون غير فاهمينه ليس هذا مكانهم.
هو هذا هم راوا في الحالتين الموضوع اختير
في كل الحالات اختير. يا سيدي قد يكون القانون غلط ما صدقوش عليه أجله للنظر، حتى تشاور مع رئيس الحكومة وتشاور مع المؤسسات المعنية سواء كان مؤسسات بنكية ولا تجارية. أما صادق على قانون 11:30 بتاع الليل تلغيه غدوة مهزلة. وهذا اللي صاير. هو
شنو اللي صار وقت
اللي صار؟ ثم ضغوطات جات
خدمة التليفونات
طبعا، تليفونات الأحزاب اللي عندها مصالح مع الناس هذه ساعدت إلى إلغاء.
فما زادك
بالأساس وقتها نحكي على حركة النهضة وحركة النهضة وقتها لأنه حتى ما احنا في 2019
فما كلام زاد سي محمد معلش كان وصلك ولا سمعت به، أنه فما نفس معناتها مجموعات الضغط هذه زادة تضغط حتى على مستوى الوزارة وعلى مستوى إدارات عامة معينة في وزارات مختلفة باش صياغة مشروع القانون من الأول تكون مطابقة لما يريده الناس هذوم.
أكيد هذا موجود، وزيارات بعض الناس للوزارات لا تتوقف. وهو من المنطق أن يقول عندما تأخذ قرار أو تسن قانون أو أمر لابد أنت في مشاورات مع أهل المهنة كمنظمات وطنية، اتحاد الفلاحين، اتحاد الصناعة والتجارة، اتحاد عام تنشئ الشغل أو المزارعين الأخيري. المشاورات ضرورية، ولكن لابد أن يكون الحكومة رؤية واضحة ونماشية. المشاورات تساعد على الموضوع هذا، مش تخليك تخضع. وتعرضنا للموضوع هذا عندما قررنا تعديل مستوى الربح في مدخلات الأعلاف اللحوم البيضاء. تعرضنا لمحاولة من نوع هذا ولم تفلح. هنا يلزم يكون هناك إرادة سياسية، ويلزم يكون الوزير عنده قدرة على السيطرة على إداراته وعنده واضح ونماشي. الضغوط ما تأثر حتى شيء، ولكن إذا كان هو يبدأ سهل الابتزاز أو أموره مش واضحة أو خاضع لإداراته اللي هي قد يكون جزء منها مرتبط بهاللوبيات أو هذه أهل المصالح بالضرورة، وهناك قوانين مرت وهناك أوامر مرت وهناك أشياء مرت بالطريقة هذه. لأنه في النهاية وعندما يجي في فترة انتخابية ويبدأ في حاجة الفلوس بدون أن نذكر أيضا أي حد، والناس استفادت من موضوع هذا، بعض الأطراف السياسية مترشحة للرئاسة وللتشريعية وكانت موجودة في الوزارات، وتعرف أنت ثم وزارات كليف في الموضوع هذا معروفة لبعض الوزارات اللي مصدر للتمويل في الموضوع هذا. عندما يستحق فلان وفلان وفلان ويعطيه تحت الطاولة وفوق الطاولة، وقتها بالضرورة باش ينفذ ما يطلب منه إذا كان مش كليا جزئيا.
وقت اللي أنت في وزارة التجارة ملف الأعلاف تم تحريكه وقت
أي
تحرك الملف
طبعا.
شنو عملت وقت؟
احنا أولا دخلنا في موضوع مدخلات الأعلاف اللحوم البيضاء يعني نقصد القطانية وفاتورة الصوجة، وهذا فيه ملف كبير. وثاني حاجة حددنا أمر حكومي لتعديل أمر المتعلق بتوزيع الأعلاف، وانت تعرف الموضوع توزيع الأعلاف كان فيه توظيف سياسي كبير بعد 2011، بداية من 2012 كان فيه توظيف سياسي كبير. نقصد بالذات حركة النهضة استفادت من الموضوع هذا ودخلت اتحاد الفلاحين اللي هو في مرحلة ما إلى الآن نقولها بكل وضوح للآن هو فرع من فروع رئيس حركة النهضة، هو كان في عضو مجلس الشورى وهو إلى حد الآن يشتغل
رئيس لوتاب
اتحاد الفلاحين. ما هو هذا معلن راه ماهوش لا يخفى على أحد،
لا يخفى على حد، رجل نهضوي معروف وكان في مجلس الشورى وهو إخواني، مش حتى نهضوي إخواني أكثر معناها وتاريخه معروف. دونك الناس هذه وظفت الموضوع هذا لغايات سياسية معروفة، وظفت هذا، وظفت وزارة الفلاحة بشكل عام. وتعرف أنا ثم بعض وزارات كانت النهضة ما تتسلمش فيهم، وكان مش بسهولة بس سلمت في وزارة الكونز الاتصال، مش بسهولة فعلا. وأيضا وزارة الفلاحة، وعندما جاب وزيرة خارج منظومة الإخوان، خارج منظومة النهضة مدة وعزلت عاقصة البحر، تعرفوا أنتم، وجيء بوزير سابق مستشار في رئاسة الحكومة من أجل أن يقوم هو يمسك الملف الفلاحي. فالموضوع هذا كله الأحزاب هذه، هذا ما يعنيش أنه بعض أحزاب أخرى لا استفادت أيضا، استفادت نداء تونس كان أيضا مستفيد في مرحلة طويلة من موضوع وجوده في المواقع هذه، وبعض تحية تونس أيضا بدون أن ندخل في كثير من التفاصيل. تم ناس، تم أحزاب سياسية طبعت مع المحتكرين، طبعت مع الريع، طبعت مع البطانات الفاسدة، واستفادت منها ماديا لتمويل حملاتها وتمويل أحزابها. هذا لازم نتوقف. أنا اليوم نحير الجمهورية عندما يتحدث على لابد من وضع حد للتمويل الخارجي للجمعيات، وأيضا لابد من مراجعة تمويل الأحزاب، لأنه المرسومة بتاع 2011 المتعلق بالأحزاب بقى فضفاض في موضوع مراقبة تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية، وأنتم ما تشوفوا معنا حتى دائرة المحاسبات ما تنجمش تعطيك حاجة كبيرة في تمويل الأحزاب. وكنا ندرك جيدا أن تمويل الأحزاب ومغالطة الموازنات اللي تقدم فيها الأحزاب مش صحيحة أطلاق. لذلك إذا كان حب حياة سياسية واقتصادية واضحة، لازم الفصل ما بين اقتصادي وسياسي في مصر فيما يتعلق بالممارسة، طبعا هو في متعلق بالخيارات الكبرى هي نفس الخيارات، وأيضا لابد من مراقبة وتحريم أو تجريم أصلا عملية تمويل الأحزاب عن طريق اللوبيات وعن طريق المال الخارجي، وهذا يخدم إلا إصلاح الاقتصاد، إصلاح حياة سياسية بالضرورة، ولكن أيضا يصلح الاقتصاد وبعد ايضا بعض العاملين في المجال الاقتصادي من تحت الضغط، لانه بعض العائلات يجد روحها تحت الضغط من اجل يقدم حويجه وقاعد. هذا اللي صاير. انا من نحب نذكركم فقط بالعشاء الشهير، عشاء الشهير اللي حصل في صفاقس في 2011، وشوفوا الاموال اللي لم هرس الغنوشي في العشاء بتاع صفاقس منين جات، كلها من رؤوس اموال. والعشاء اللي بعده الفطور اللي صار في شو اسمه في
إيه، هذا كله مقنن سي محمد.
لا مش مقنن،
ما هذا موجود، فما سقف أقصى في لمساهمة المواطن في حزب سياسي إلى آخره.
هذا فوق الطاولة.
إيه يعني أنا نقول لك هكا، مش معناته مانيش متفق معاك في المبدأ، بالعكس، لكن المشكل في عدم إمكانية أو عدم نفاذ القوانين الموجودة. معناتها نزيدوا قانون آخر وما يتطبقش ما نقدموش، ما عملنا شيء.
لا لا لا، الآن بالنسبة لي القانون مهم، ولكن الأهم من هذا هو الإرادة السياسية لتطبيق القانون على الجميع.
بالضبط، هذا متفاهمين فيه،
هذا هو طبق قانون على الجميع. أي واحد يتجاوز مهما كان اسمه، مهما كان حزبه، مهما كان موقعه، يطبق أي قانون مهما كان، ولا 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 وقتها إذا كان ما طبقت قانون على شخص أو على طرف أو على جهة سياسية راك في المرة الجاية مش طبقها حتى لحد. هذا هو اللي صاير، هذا هو المشكلة الكبيرة.
باش نسكروا الباب والملف نتاع التجاره، وباش نمشيو لحركه الشعب. في البدايه قلت لي الحركه تستعد لمؤتمرها الثاني ايام 24 مارس 24 و 25 هكا
26
و 27. حركه الشعب من 25 جويليا كانت من المساندين للمسار نتاع 25 جويليا، مساندين للرئيس. ثم بدا بعد بعض مرة ضربة بالمملسة وضربة بالقدومة، على حسب الأوضاع في كل مرة الموقف يتغير نسبيا مقارنة بالأحداث وبتصريحات الرئيس. اليوم شنو البوصلة بالضبط بالنسبة لحركة الشعب؟
شوف، أولا احنا دعينا ل 25 جويلية حتى قبل وقوعه،
صحيح.
ونحب نذكر فقط أن أكثر مرة في خطابات النواب، السادة النواب تابعين حركة الشعب في مجلس النواب، كانوا داعين إلى ضرورة تطبيق الفصل 80. بل أنه سي هيكل مكي بصفته رئيس لجنة المالية بعث مكتوب معروف لرئيس الجمهورية وطلبه تطبيق إجراءات اقتصادية وتطبيق فصل 80 من أجل إنقاذ البلاد.
بيه؟
وتدخلات سي زهير كانت واضحة في الجانب هذا، يعني احنا كنا نساند مسار.
مش ما عملتش مشكلة وقتها الرسالة ذيك يا سي محمد؟
مشكلة عند وين؟
مشكلة في وسط حركة الشعب، لأنه ما تمش الحوار عليها وما هيش رسالة توافقية بل مبادرة شخصية من رئيس لجنة المالية وقتها.
هو بعثها بصفته رئيس لجنة المالية. شوف، اولا احنا ما نمثلش البرلمان، احنا جزء من البرلمان، جزء من الشعب، حسب الطاق حسب القدره اللي اعطتها لنا الانتخابات. لا نتجاوز الحد هذا. وهو من حقه ان يفكر، واي واحد من حقه ان يفكر. القضايا اللي تلزم الحركه مباشره يقع النقاش فيها داخل هيكل الحركه، ولا تخرج الا عن طريق هيكل الحركه. اما المساله اللي انا كنت وزير التجاره، هل تتصور ان كل شيء ناقص مع حركه الشعب؟ لا، تمام. مسائل تهم الدوله وتهم الاداره ما عندهاش بها على حركه الشعب. السياسات العامه نناقشها مع حركه الشعب ونناقشها مع المنظمين، انما المسائل الاجرائيه.
لكن دعوه رئيس جمهوريه لتفعيل الفصل 80 وقتها يلزم الحزب،
الحركه يلزم الحزب، الحركه كلها، مش كان هو، مش كان سي هيكل مكي اللي قال الكلام هذا. الكلام هذا قالوا سي هيكل مكي، وقالوا سي زهير مغزاوي، وقلت انا، وقالوا اكثر من
سي محمد عبو،
احد قيادات تحكي لحركه الشعب، احد قيادات الواحد احنا داعين، احد اغلب قيادات الحركه اللي يخرجوا في الاعلام كانوا داعين الى ضروره ان المنظومه اللي كانت موجوده وصلت الى حدها. بل اكثر من هيك، احنا يوم 25 خرجنا بيان تنجموا ترجعوا له وتشوفوه، دعينا الشعب الى الخروج للتظاهر من اجل اسقاط هذه المنظومه بمناسبه ذكرى اغتيال محمد ابراهيم، كان تذكره
صحيح.
ثم يوم 26 خرجنا بيان، وهذا اللي نحب ناكد عليه، خرجنا بيان دعينا الموضوع هذا ودعينا الرئيس الى جمله من الاجراءات. يعني منذ البدايه كان عندنا واضح، ما نقولش تباين، اما على الاقل التمايز بين دعم المسار ثم ما بعد 25 جويلية. بالنسبة لنا ما بعد 25 جويلية لابد أن يكون هناك إجراءات تحرك الوضعية، تحرك الاقتصاد.
لقيتوها موجودة الإجراءات هذه؟
هناك تباطؤ، واعتبرنا أن هناك تباطؤ في تشكيل الحكومة، هناك تباطؤ في إعلان الرزنامة، هناك عدم وضوح في مسألة الحوار مع الأطراف السياسية، لأنه حتى المنصة الإعلامية الآن اللي تعمل مع الحوار ما تكفيش، أنا ما عندناش مشكلة معه وما دعناش الناس نشارك فيها، ولكن قلنا راو هذه لا يمكن أن تكون بديل مع في الحوار مع الأطراف السياسية والاجتماعية.
الاستشارة الإلكترونية.
الاستشارة الإلكترونية. على الأقل الأطراف الدعم، اتحاد عامة الشغل اللي يمكن إلغاه، منظمات الوطنية اللي يمكن إلغاها، وهذه ناس عندها أو جهات عندها متقول في الوضع السياسي العام. قلنا منذ البداية نحن سنحمي هذا المسار حتى من الرئيس نفسه إن لزم الأمر، وهذا هذا ما فيش حتى تراجع، هذا كان واضح منذ 26 جويلية. تقول لي لغة
جنب بعضكم يا سي محمد،
تقول لي لغة التبليغ
معناتها إخراج أو إخراج مسار 25 جويلية من الشخصنة والتفرقة بين شخص رئيس الجمهورية وهالمسار هذا جنب بعض. يظهر لي كان صدقني ربي نعرفش كان صحيح، قل لي أنت صحيح ولا غلط. القرار بتاع رئيس الجمهورية فيما يخص قانون عدد 38 اللي يخص تشغيل اللي عندهم بطالة ذات مدة طويلة، طالت بطالتهم، ولكن كان نوع من المنعرج في علاقة حركة الشعب بالرئيس.
لا اطلاق ولا فماش قطيعة، مش نحب ناكد انا ما فماش قطيعة،
فما تواصل معنا اذا كان فماش قطيعة.
تم تواصل مع رئيس الجمهورية، نحكي مع رئيس الجمهورية
مش مع الرئيس،
يعني مع الرئيس او رئيس الجمهورية، نحكي مع مؤسسة. والتواصل هذا معناه يمكن يتكثف يمكن يخف حسب الظروف. والموضوع معناه معلوم عند الاعلام ومعلوم عند الناس كله، ولكن احد النقاط اللي كان بالنسبة لنا اختلفنا فيها مع الرئيس هو موضوع قانون 38. بعض النقاط اللي اختلف فيها مع الرئيس بعض التعيينات الموجودة الآن لا ترتقي إلى مستوى المرحلة المطلوبة. أحد النقاط اللي اختلف فيها مع الرئيس هو الخيارات الاقتصادية الواردة في القانون المالي 2022، نعتبرها مواصلة لنفس النهج القديم. أحد أيضا النقاط اللي بلغناها الرئيس الموضوع هذا وبلغنا الرئاسة.
شنو موقفه؟
والله أنا
إذا كان أنتم في حالة تواصل وأنتم من الداعمين
حدث على مواقف حركة الشعب، هو الرئيس مواقف يعبر لها في كل مجلس وزارة.
لا ما هو هذا أنا اللي
شوف أنا
جانب من الشعب التونسي يحب يفهمه، معناها الرئيس بيدو لأنه كان خرج وصرح لي هو ماهوش راضي على قانون المالية.
نحن أي طبعا احنا نتفق مع الرئيس ان لا عوده الى ما قبل 25 جويلية.
يظهر لي على الاقل فما نسبه تقريبا ساحقه في تونس متفقه فيها.
لا ثم
فيها.
ويظهر لي احدى النقاط الوحيده اللي قاعده اللي حولها اجماع.
احنا مع
الباقي كل
احنا مع رئيس مقاومه الفساد والتصدي لكل هذه الظواهر ما بدل شك. نحن لا مشكله عندنا في النظام السياسي اللي باش يجينا، انه النظام باكثر من راس فشل في تونس. نظام سياسي.
انتم فاهمين شنو النظام الجاي؟
الرئيس عن الذي
اي، لكن هو ما اعلن عليه الرئيس هذا هو اللي ماهوش مفهوم.
الموضوع شو الموضوع مش في طبيعه النظام الرئاسي، ما ثماش نظام سياسي مثالي. الموضوع هو في كيفيه تنظيم السلطات بين الاطراف المعنيه وكل بين الحكومه وبين الرئيس.
ما هو زاد سي محمد سامحني نتناقش معك في هذه طريقه توزيع السلط. اليوم السلط كل في يد رجل واحد.
احنا في مرحله استثنائيه نحكي ما بعد.
لا ما هو هذا شو احنا في مرحله استثنائيه وقاعدين نكتبوا مره اخرى. نرجع لقانون اللعبه، احنا اليوم قاعدين نكتبوا في قانون اللعبه والسلط الكل مجمعه في يد شخص واحد وهو الرجل الاكثر نفوذ في البلاد. هذا ما يخليناش نكونوا متفائلين برشا بالمستقبل.
ونحن قلنا للرئيس ونقولوا للمستمعين ونقولوا للداخل الحركه انه نحن لسنا مع هذا التمشي. نحن مع ان كل الاطراف على الاقل الدعم لمسار 25 جويليه تكون طرف في تحديد مصير البلاد لمرحله جايه، بما في ذلك الدستور، بما في ذلك القوانين الانتخابيه، بما في ذلك المنظومه الانتخابيه وغيرها اللي نحكيه الان على تمويل الاحزاب والجمعيات الى اخره وقانون سبع الاراضي الى اخره كلها تدخل في الاطار هذا. لابد ان يكون هناك تشاركيه ما بين الاطراف هذه كلها بما تحت طبعا بيان سور قياده او تحت اشراف سياده رئيس الجمهوريه من اجل طرح دستور جديد، من اجل طرح منظومه انتخابيه او قوانين انتخابيه جديده. اما ان ينفرد الرئيس ايا كان الرئيس الرئيس وحده اللي يحدد مصير احنا لا نتفق معه في هذا.
نقطة تجميع السلطات مقلقتكم؟ ما فما كان هذه مقلقتكم؟
لا تجميع السلطات شوف الان ما عندنا اشكال في تجميع السلطات الان في الورع.
لا نحكي
تجميع السلطات فيما بعد طبعا تقلق.
لكن اليوم مشروع الرئيس ما هوش مقلقكم؟ الاستشارة
مشروع
نتاع البناء القاعدي ومتاع الشركات الاهليه وطريقه التمثيل.
شوف
بالنسبه لل
اولا الرئيس لم يتحدث عن البناء القاعدي على الاطلاق.
عنده ناس قاعده تدور من بلاتو لبلاتو.
موضوع هذا يعني
اسمهم الهيئه التفسيريه وقاعدين يدوروا ويفسروا. ما في شنو يفسروا حسب رايك؟
احنا ما عندناش مشكله مع اي واحد يفكر يمشي يطرح مشروعه للشارع وينتخب عليه او يرفض عليه. الرئيس لحد الان لم نتحدث معه في شيء اسمه بناء قاعدي. الرئيس ما زال ملتزما بالتمثيليه التقليديه حسب ما يعلنه على الاقل. واضح؟ موضوع الشركات الاهليه بعض التجارب ناجحه وبعض التجارب فاشله. وانا شخصيا عندما اذا تسالني على رايي نقول لك راهو موضوع ما عنده وين يوصل. عنده حتى شيء، حكايه فارغه. موضوع الشركات الاهليه موضوع ما عنده وين يوصل.
للدرجه هذه.
انا شخصيا هذا راي فني.
ومحترم
راي فني نقول لك انا الموضوع هذا ما عنده نوصل وزايد شوفوا اليه اخرى للحفاظ على تمسك الدوله ومؤسستها. هذا موضوع ما عنده نوصل. ولكن اذا انفرد الرئيس وغدوا يطرا علينا بناء قاعدي في الاستفتاء ولا غيره انا سنكون طبعا معارضين لهذا التوجه. سنكون لانه
ما نجموش وقتها نقولوا فات الوقت. صحيح.
لا ما يفوت حتى شيء. احنا موجودين في الشارع ونوضح المسائل هذه.
انا سي محمد الحقيقه عمري ما شفت في التجارب اللي صاروا في تونس وحتى في التجارب الدوليه والتاريخيه عمري ما شفت يعني قائد او رئيس او اللي هو استحوذ على السلطة الكل ومن بعد جاء في مرحله ثانيه قال هاي نرجعوا كما كنا وهاي باش نعاود نفرق السلطة اللي عندي. الحقيقه عمري ما شفتها هذه.
شوف مره اخرى احنا مرة استثنائية وانا في وضع استثنائي ايضا مش كان مرحلة استثنائية. واعتقد انه الوضع اللي احنا فيه بعد 2011 يخلي الاطراف السياسية والمجتمع المدني والمجتمع التونسي بشكل عام موش حريب شي سهل البلعان. واحنا قلنا اكثر مرة كحركة شعب هذا يلزمني قلنا رانا سنحمي هذا المسار اللي هو مسار إصلاحي على كل المستويات حتى من الرئيس ذاته إذا لازم الأمر.
إيه ما سمحني سي محمد، لحد الآن البرلمان والحكومة والقضاء وهو خلط عليه المجتمع المدني ماش ما تعدوا بسهولة، ما تعدوا بسرعة
إعلان
إيه تعدوا إعلانه
ما كانوش معناتها حرب صعيبة كما قلت.
لا لا مش حرب، هذوم بالنسبة لنا إحنا ما عندناش كلام معهم الوقت الحاضر بالنسبة للبرلمان والحكومة السابقة، رغم ما أنا نقدمهم انتقادات للحكومة الموجودة لأن لحد الآن ما قدمتش حاجة كبيرة يمكن أن تشكر عليها. وفي موضوع القضاء أيضا نحن كنا دعينا الرئيس أن يحل مسألة القضاء، إذا كان فعلا القضاء عاجز أن يصلح نفسه مثلا ما حتى حل إلا الحل، وهذا قلنا قبل حتى ما يحل الرئيس الموضوع هذا، ونعتبر أن هناك توظيف سياسي لموضوع المسألة القضاء، والذين يتكلمون قاضي عندما يجي يتكلم في 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 بلاتو يحكي سياسة ما يحكيش قضاء، هؤلاء الناس يمارسون السياسة عندما نشوف تدويناتهم ونشوف معناها مواقعهم ونشوف شعاراتهم ونشوف علاقاتهم الخارجية يمارسون السياسة.
وكي رئيس الجمهورية عدي أسابيع وهو يحكي على القضاء في الساد وما يصلحوش مش توظيف
سياسي، نعتبر أن هذا أيضا غير سليم،
أيضا توظيف أيضا
أيضا غير سليم. المفروض أن الموضوع هذا يعالج بأقل ششانج وأقل حدة، ولكن احنا شفنا معناها وضعية قضاة كبار في البلاد شنو اللي صار فيهم، خرجوا على البلاتوهات ويحكيوا وسبوا بعضهم في الفساد وفي التستر على الارهاب وغيره 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 وغيره، وشفنا حتى التصويت على تجميد القضاة هذوما كان في تصنيف سياسي، ونعرفوا ان هذا المجلس كان عصا غليظة في يد اطراف سياسية معروفة، لذلك لابد من اصلاح. كيفية اصلاح الان؟ احنا ضد ان يتحول القضاء من يد النهضة الى يد قيس سعيد، القضاء لابد ان يكون مستقل،
هذا اللي صار بورتون.
انا دائما نحكي على مرحله استثنائيه، دائما نحن حتى المرسوم اللي خرج فيها النت فيها النت، ولكن احنا نامل انه في 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 في, في, في الدستور يصلح الوضعيه هذه كله، ونذهب الى خطوات حقيقيه من اجل استقلال المرفق القضائي كاملا. ايش معنى استقلال؟ معناها ان لا يخضع لضغوط السلطه التنفيذيه ولا الاطراف السياسيه، فما استقلاليه في المطلق، هذه استقلاليته
يطلق. انت مارست عدد للدولة سي محمد وتعرف انه اكثر مظاهر الرضوخ وال يعني انه ردوه يطبق في التعليمات هو التسميه المباشر.
ايه انا معاك انا معاك
هذا اللي صار،
انا معاك، انا نقول لك الان اللي صاير هدايا فيه النات، لكن احنا نامل ان هذا يتطور مع الدستور
الجديد. الامل هذايا باش مربوط سي محمد، هذايا في الاخر كل ما ناخذوا موضوع نخلطوا لنفس
ثقتنا في المنظمات الوطنيه والمجتمع التونسي كبيره لدرجه ان لن يسمح بان تذهب الامور الى هذا الحد اللي يروج عنها ديكتاتوريه ومعناها تجميع السلطات عند شخص واحد اين كان هذا الشخص بغض النظر حتى لو كانت تكون حركه شعب غير مطروح.
سي محمد المسليني في الدقائق الاخيره من حوارنا اليوم نحكيه على استشاره الكترونيه اللي بالارقام ما جلبتش الشعب التونسي، بالرغم اللي هي اول خطوه في الرزنامه السياسيه اللي حطها الرئيس نهار 13 ديسمبر. في تقديرك قادرين كونا نواصلوا في هالرزنامه هذه في صوره تواصل هذا بين ظفرين الفشل لانه ما عندوش تسميه اخرى؟
هو المفروض ان الرزنامه هي احد الاليات لتوضيح الامر، ما هيش اليه للقرار، مش هي القرار،
لكن فما تواريخ واضحه
هي ثم تغيير 20 مارس تنتهي للجلسه، وبعدها هناك لجنه احنا قلنا منذ البدايه
وماشيين في اعاده كتاب الدستور وماشيين في استفتاء وماشيين في انتخابات،
ثم لجنه باش تشكل من اجل صياغه دستور يطرح على الاستفتاء.
طيب اليوم 250 الف تقريبا نحكي
احنا منذ البدايه كنا نتوقع هذا الرقم، وقلنا منذ البدايه راهو ما كانت نتائج الشهر هذه لا يمكن ان تكون بديل على الحوار مع الاطراف السياسيه والاجتماعيه والمدنيه والشخصيات الوطنيه دعم المسار 25 جويلية.
ما تراش اللي هذا تضيع وقت
والله
في ظرف اللي البلاد يعلم بها كان ربي،
كنا نجم نمشي منذ البدايه الى استشاره الى مشاورات واضحه ونمشي في اتجاه استفتاء مسألة راقية جدا من الديمقراطية.
لكن الاستفتاء على شنو؟ على الدستور. ايه على الدستور بخمسين دستور فيه من عرش قديش من ألف تفصيل.
لا هذه مش أول مرة تصير استفتاء، شوف في دول العالم كل تصير استفتاء على الدساتير.
لا ما هو زاد فما حيثيات وفما تفاصيل. أنا كي تمد لي دستور هو أصلا عامة الشعب شنو باش يفهم منه الدستور؟ كي باش تمد له باش يقراه وباش يقول لك نعم أو لا؟
والله أنا شوف
قبيلة حكينا عن نظام سياسي، النظام الرئاسي وإلا نظام برلماني ولا مختلط كان تلقالي في تونس شكون اللي فاهمهم؟ أربعة خمسة من الناس.
شوف أولا الموضوع وخذكوا شعبنا.
لا ما هو زاد الشعب كي نعرفوه احنا شعبنا ما نصعبوش عليه الحياة.
وقتها أنا نخاف اللغة هذه، نخاف أنه نحط روحي أنا كشريحة مثقفة أو كشريحة سياسية بديلة عن الشعب باسم الديمقراطية. أنا هنا هذه بالنسبة لي ثم فترات في كل شعوب العالم لازم يستفتى الشعب ويأخذ رأيه، تعمل عمليات تفسيرية توضيحية، تصير معناها نقاش واسع في البلاد على الموضوع هذا، حتى على الأقل تقرب الفهم للناس. إيه معاك، أما أنك تقصي الشعب وتحصروا في بعض ممثلين الله أعلم كيفاش طلعوا للبرلمان بالفساد وبالكناترية.
مجلة الأحوال الشخصية لم يستفتى فيها الشعب.
احنا مناش في مجلة الأحوال الشخصية، مناش في عهد بورقيبة الآن. الله يرحمه الله يرحمه.
احنا في ظرفية مش بعيدة برشا لوقت إعادة بناء الدولة.
لا 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 احنا قاعدين خارجين من الاستعمار والكاريزما متاع الزعيم والحديث هذاك كله كان موجود، وبورقيبة استغل ظرف هذاك الله يرحمه في الموضوع هذا. احنا الان نتعامل مع شعب جزء كبير منه مثقف وجزء كبير منه شباب، دونك نتعامل معه بالطريقة هذه، ويلزم احترام رأيه واحترام قدراته وتفكيره، أما أن نقصيه باسم أنه هو ما يفهمش الحقيقة أنا ضد.
وإحنا نحترم مواقفك ونحترمك برشا. سي محمد المسليني وزير التجارة الأسبق، جزيل الشكر ليك، قيادي في حركة الشعب، كان ضيفنا اليوم في حديث الساعة. مروان عاشوري شكرا ليك، كانت معنا في الأخراج منال سيسي، وفي الديجيتال تلقاو الفيديو على فيسبوك ويوتيوب مع محمود الزنيدي. نتقابلوا إن شاء الله نهار الاثنين اللي جاي. وليد برحومة نحييكم، بومي كان نس كل تحية لأسامة الحكيري في الأعداد، في الأمان.
حديث الساعة.